بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نهتدي بروايات أهل البيت في حفظ الدين. نحن مأمورون بأن نحفظ ديننا الذي نحن عليه. يقول الرسول: إن في طلب الدنيا إضرار بالآخرة. إذا يهتم الإنسان بالدنيا غاية الاهتمام، إذا أضر بالآخرة، صار اهتمامه بالآخرة قليل واهتمامه بالدنيا كثير، فغفل عن الآخرة، ضر بالآخرة. يقول: إن في طلب الدنيا إضرار بالآخرة، وفي طلب الآخرة إضرار بالدنيا. نعم، إذا واحد توجه إلى الآخرة في 15 ساعة من يومه في الآخرة، إذا أضر بالدنيا، أضر بالدنيا، أضر بعمله للدنيا. فشيئين: اهتمام بالدنيا يضر الآخرة، الاهتمام بالآخرة يضر بالدنيا. في طلب الدنيا على اهتمام ويعمل لها إضرار بالآخرة، وفي طلب الآخرة إضرار بالدنيا. فأضر بالدنيا فإنها أولى بالإضرار، لا ضر الآخرة، ضر الدنيا فإنها أولى بالإضرار. خب، الإمام الصادق يقول: كان في وصية أمير المؤمنين لأصحابه حينما أوصى علي لأصحابه، قال: إذا حضرت بلية فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم، حلوها بالأموال. البلية ما يمكن دفعه بالمال، كل ما يمكن دفعه بالمال من المشاكل يسموه بلية. المشكلة إذا تدفع بالمال يسموها بلية، هاي المشكلة. فيقول: إذا حضرت بلية إيه ادفعها بالمال، لأنها تحل القضية بالأموال، دون أنفسكم، مو تحلها بقتل نفسك. بلية تدفع بالمال، لا تحلها بقتل نفسك، حلها بالمال. إذا حضرت بلية فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم، يعني أموالك قبل أن أموالك خلي تروح مو نفسك. لكن وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم. ما هي النازلة؟ النازلة لا يمكن دفعها إلا ببذل النفس أو بذل الدين، أي يسموها نازلة، لا يمكن دفعها لو بتبذل نفسك لو تبذل دينك. إذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم، لا تدفع النازلة بالدين، ادفع النازلة بنفسك، انقسم لكن دينك لا يروح. واعلموا أن الهالك من هلك دينه، مو الهالك من هلك ماله أو من هلك نفسه، من هلك دينه هذا، هاي هذا الهالك. والحريب يعني الفاقد لكل شيء، والحريب من حرب دينه يعني فقد دينه، هذا الحريب الذي فقد كل شيء إذا فقد الدين. ألا وإنه لا فقر بعد الجنة، لا فقر إذا أنت تعمل للجنة بعد ماكو فقر. ألا وإنه لا فقر بعد الجنة، يعني بعد فعل ما يوجب الجنة ماكو واحد فقير، إذا نعمل لأجل حصول الجنة إحنا مو فقراء. وأنه لا غنى بعد النار، يعني لا غنى لمن يوجب فعله النار، هذا مو غني، الذي يوجب فعله النار هذا مو غني. لا يفك أسيرها، النار ما يخلص منها الأسير الذي وقع فيها، لا ما يخلص، لا يفك أسيرها ولا يبرأ ضريرها، يعني من ابتنى بالضرر بالنار ما يتخلص من الضرر. ضريرها مو من الضرير بمعنى الذهب البصل، لا، من تضرر بالنار لا يبرأ من الضرر بالنار. هاي كلها إرشادات إنا. إذا حضرت بلية يعني يمكن أن تدفع بالمال فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم، ادفعها بالمال لا تدفعها بالنفس، ما يجوز، ادفعها بالمال البلية، البلية ما يدفع بالمال. وإذا نزلت نازلة يعني شيء لا يدفع إلا بالنفس أو الدين، فاجعلوا أنفسكم دين دينكم، هاي النازلة خليها تقع بالنفس لا تقع بالدين، فاجعلوا أنفسكم دون دينكم واعلموا أن الهالك من هلك دينه، مو من هلك ماله هذا الهالك، أو من هلكت نفسه هذا مو هالك، من هلك دينه. والحريب يعني الفاقد كل شيء، هذا حريب، من حرب دينه، إذا فقد الدين هذا حريب، أما إذا فقد المال هذا مو حريب، ما فقد كل شيء، إذا فقد النفس والمال ما فقد كل شيء، دين عنده. واعلموا والحريب من حرب دينه، ألا وإنه لا فقر بعد الجنة، إذا عملت للجنة أنت مو فقير، وأنه لا غنى بعد النار، إذا عملت للنار أنت مو غني، لا غنى بعد النار، لا يفك أسيرها، أسير النار ما يخلص منها، ولا يبرأ ضريرها، يعني من تضرر بها لا يبرأ، يبقى في مرض، يبقى في عذاب. الإمام الرضا يقول قال عيسى ابن مريم للحواريين يا بني إسرائيل لا تأسوا على ما فاتكم إذا سلم دينكم، كل شيء يروح منك لا تتأذى عليه إذا دينك سالم، لا تأسوا على ما فاتكم إذا سلم دينكم، كما لا يأسى أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم، أهل الدنيا إذا فاتهم من دينهم ما يتأذون، أهل الدنيا يردون دنيا خلي يروح الدين ما يتأذون، يقول دول أهل الدنيا إذا فاتهم الدين ما يتأذون، أنتوا أهل الآخرة إذا فاتتكم الدنيا لا تتأذون، لأن أهل الآخرة الآخرة ما فاتت. يقول عيسى للحواري يا بني إسرائيل لا تأسوا على ما فاتكم إذا سلم دينكم، الدنيا إذا راحت تتأذون دين عندكم، كما لا يأسى أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا سلمت دنياهم. النبي يقول في بعض الروايات يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها، يقول راح أوصيك في نفسك بخصال احفظها، ثم يقول اللهم أعنه على هذه الخصال الخمسة الذي سوف أوصيه بها. الخامسة هذا بذلك مالك ودمك دون دينك، ابذل مالك دون الدين، احفظ الدين، المال خير يروح، احفظ الدين، النفس خلي تروح، بذلك مالك ودمك دون دينك، اي الحفاظ على الدين، هذه الرواية تأمرنا بالحفاظ على الدين، أهم شيء عندنا هو الدين، المال ليس أهم من الدين، النفس ليست أهم من الدين. ولذلك الحسين بذل نفسه، بذل ماله، بذل أولاده، بذل أصحابه في مقابل الدين وهو الرابع. الآن عندنا فرد شيء، هل يجوز لنا أن نتباحث ونتكلم نحن الذي ندعي بأننا إحنا عندنا شيء من الفضيلة، الناس البقية ما عندهم هاي الفضائل الذي عندنا، هل يجوز لنا أن نتباحث في ذات الله، أن نتفكر في ذات الله أو لا؟ هذا كلام الفلاسفة عوفا، هذا مو كلام ديني، هذا كلام نهج آخر غير النهج الديني. هل لنا الحق أن نتكلم في ذات الله ونتباحث في ذات الله أو لا؟ لا ما لنا حق، هذا عقلك ما يوصل إليه. إذا تفكرت في ذات الله وتباحثت في ذات الله ضيع التيه، تخرج عن المتعارف. لذلك حينما جاء رجل إلى رسول الله قال صف لنا الله، يريد يعرف الله ذاته شنو، نزلت سورة التوحيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما غار وما تكلم في ذات الله، ما غاية ما تريد أن تعرفه عن الله هي سورة التوحيد. فأكو نهي عن التفكر في ذات الله، احنا ما يكون روح نبحث في ذات الله، نتفكر في ذات الله، نتكلم في ذات الله، نضيع وننحرف. إلك أن تتفكر في مخلوقات الله، إيه مخلوقات الله، إيه تفكر بها تدل على عظمة الله. أما تتفكر في نفس عظمة الله وذات الله هذا منهي عنه. لذلك في معتبرة سليمان بن خالد قال: قال الإمام الصادق: إن الله يقول وإن إلى ربك المنتهى. إذا توصل يم الله بعد لا تفكر في ذات الله، وإن إلى ربك المنتهى. نعم إيه؟ وإن إلى ربك إيه؟ وإن إلى ربك المنتهى. فإذا انتهى الكلام إلى الله فامسكوا، بعد لا تروح تتفكر في ذات الله شلونه وصورته وكذا وشلون واحد ما نشوفه وشلون كذا الضيع. الله أحد، مو واحد، إلى واحد إلى ثاني أحد، ليس له بداية، ليس له أحد، صمد يصمد إليه، سيد يصمد إليه، لم يلد لم يولد لم يكن له أكثر من هذا الموضوع. فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا. معتبرة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر يقول: إياكم والتفكر في الله، يعني نهي أكو تحذير، إياكم والتفكر في ذات الله، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته، لا تنظرون عظمته ما تقدرون، فانظروا إلى عظم خلقه. هذا العالم هو عظيم، والإنسان خلق عظيم، العين خلقها عظيمة، الأذن خلقها عظيمة، الكلية خلقها عظيمة، القلب خلقها عظيم، كل شيء تجده في العالم تجد تضع يدك عليه هذا عظيم. انظر إلى ذني، لا تروح إلى عظمة الله ما تقدر توصل، تضيع. انظر إلى عظم خلقه. الإمام الصادق يقول: من نظر في الله كيف هو هلك، يعني نهي لا تروح تهلك. من نظر في الله كيف هو، يريد يعرفه، هلك. وأبو بصير يقول عن الإمام أبو جعفر الإمام الباقر: تكلموا في خلق الله. إيه روح شوف الله شو مسوي، إيش خالق من مخلوقات عجيبة وغريبة، هو الإنسان خلقته عجيبة وغريبة. ولا تتكلموا في الله أبدا، هذا يضيعك يتيهك. فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا، تحير تتحير شلون، وهو معنا وهو معكم أينما كنتم، مو لكن هو مصاحب، لا مو مصاحب، هو غيرنا لكن لا يفارقنا. هذين فت أشياء إذا تغور بهن الضيع. فسليمان ابن خالد يقول عن الإمام الصادق: إياكم والتفكر في الله، فإن التفكر في الله لا يزيد إلا تيها. إن الله لا تدركه الأبصار ولا يوصف بمقدار. ثم الإمام الباقر يقول: اذكروا من عظمة الله ما شئتم ولا تذكروا ذاته، عظمته يعني عظمة مخلوقاته، ولا تذكروا ذاته فإنكم لا تذكرون منه شيئا إلا وهو أعظم منه. الإمام الصادق يقول: خرج رسول الله على أصحابي فقال: ما جمعكم، يعني ليش مجتمعين؟ قالوا: اجتمعنا نذكر ربنا ونتفكر فيه. قال: لن تدركوا التفكر فيه، ما توصلوا النتيجة، ما توصلوا النتيجة. والإمام الباقر يقول: تكلموا فيما دون العرش ولا تكلموا فيما فوق العرش فإن قوما تكلموا في الله فتاهوا. حتى كان الرجل ينادى من بين يديه فيجيب من خلفه، وينادى من خلفه فيجيب من بين يديه، يعني فقد التمييز، بعد ما يميز من يريد أن يتكلم في ذات الله يفقد التمييز. هذه الرواية عن أبي الحسن الرضا يقول قرأت في كتاب علي بن هلال أنه روي عن آبك، رواية يقول قرأت، يسأل إمام الحسن قرأت في كتاب علي بن زياد أنه روي عن آبائك أنهم نهوا عن الكلام في الدين، يعني في ذات الله، نهوا عن الكلام في ذات الله. يقول أنا قرأت أنه أكو نهي عن التفكر في ذات الله، في فمواليك أصحابك أولوها قالوا نهى من لا يحسن الكلام في الله، أما من يحسن الكلام في الله وهم الفلاسفة فلا يوجد نهيهم، فهل ذلك صحيح؟ يقول في كتاب علي بن هلال أكو نهي عن التفكر في ذات الله، أصحابك أيها الإمام الرضا تأولوا هذا، قالوا النهي لمن لا يفهم الفلسفة، أما من يفهم الفلسفة فليتفكر في ذات الله، هذا التأول صحيح؟ فكتب المحسن وغير المحسن لا يتكلم في الله فإن إثمه أكبر من نفعه، ضرر أكثر حتى للفلاسفة، ضرر التفكر في ذات الله أكثر من نفعه. الرواية أيضا عن عبد الله بن سلام قال أردت الدخول على الإمام الصادق، هذا راوي من الرواة، فقال لي مؤمن الطاق، مؤمن الطاق متخصص في الفلسفة، استأذن لي على الإمام الصادق، استأذن لي، مو كل واحد يجي يدخل على الإمام. يقول عبد الله بن سلام دخلت على الإمام الصادق فأعلمته مكان مؤمن الطاق، فقال الإمام لا تأذن له علي، لا يدخل علي. قلت عبد الله بن سلام يقول هذا مؤمن الطاق هذا مهم، فقلت جعلت في ذاك انقطاعه إليكم، هذا مؤمن شيعي هذا، وولاؤه لكم هذا موالي، وجداله فيكم ولا يقدر أحد من خلق الله أن يخصمه في العقائد فلسفة. فقال عليه السلام بلى يخصمه صبي من صبيان الكتاب، صبي يغلبه. قلت جعلت في ذاك هو أجدل من ذلك وأكبر من ذلك، وقد خصم جميع أهل الأديان فخصمهم، فكيف يخصمه غلام من الغلمان وصبي من الصبيان؟ فقال يقول له الصبي، الإمام يقول له الصبي أخبرني عن إمامك، أمرك أن تخاصم الناس في الله؟ فلا يقدر أن يكذب علي، فيقول ما يقدر يكذب علي، سيقول لم يأمرني أن أخاصم الناس. فيقول له الصبي فأنت تخاصم الناس من غير أن يأمرك إمامك، فأنت عاصي له فيخصمه. يعني إحنا إذا منهيين عن التفكر في ذات الله ونتفكر في ذات الله إحنا عصاة، يخصمنا صبيون. هذه ملاحظة أننا نتفكر في عظمة مخلوقاته. تريد تعرف الله سورة التوحيد فقط، لا تروح أكثر من سورة التوحيد فإنك تضيع، فضرر هذا التفكر في ذات الله أكثر من نفعه. طيب الفلسفة شيئا يعني اللي احنا نفهمه، فلسفة تجر الى الايمان وهي الفلسفة الحديثة وكل ما يجر الى الايمان. اما عقب الفلسفة تثير الشبهات ولا تتمكن من ان تتقبل الاجوبة عليها فتضيع. انا ما دارس فلسفة، ما اعرف هذا الكلام. كل ما يجر الى الايمان من الفلسفة الحديثة فهو صحيح، وما لم يجر الى الايمان بل يجر الى الشبهات وعدم قدرتنا على تقبل الجواب فهذا يجعلنا نتيه ونضيع. طيب نرجع الى بحثنا الفقهي في مسألة السادسة. صاحب العروة يقول المدار في اعتبار الثلث، الميت يقدر يوصي بثلث ماله فيما ينفعه. يقول هذا الثلث يا ثلث، يقول الثلث حال وفاته مو ثلث حين الوصية. ثم يترقى يقول لا، الثلث حتى إذا حصل للميت بعد وفاته. الحق إذا مال حصل للميت بعد وفاته الحق يوصي بثلثه، مو فقط المال الذي حال حياته إلى الموت، أكو مال يحصل للميت بعد الوفاة للميت، هذاك هم إلى منه الثلث. مثل ما إذا ضربه إنسان فقتله، حين الموت عند مثلا 100 مليون، بعدين الورثة لهم القصاص، تنازلوا عن القصاص قبل الدية، هاي الدية صارت ملك للميت بعد وفاته، هذه همات إلى الميت بها ثلث. فإذا قال ثلث أموالي اصرفوا في فلان فعل، نعطي ثلث أمواله الموجودة حال حياته وثلث الدية التي حصلت بعد وفاته، هذا همات إلى من ثلث. هذا الكلام نتكلمه خلافا للشافعية، قالوا المراد من الثلث الذي له حق أن يوصي به الثلث حال الوصية مو حال الموت، ولا حاله بعد الموت وحصول على المال بعد الموت، فقط حال الوصية. يعني الحال الوصية إذا عنده 10 ملايين وأوصى ثلث 10 ملايين إلى، لما ما صار عنده 25 مليون ثلث 15 من الطهية، بعد الموت إذا جت الدية ما إلى حق من الدية بس إلى سلسل 10 ملايين، هكذا قال الشافعية. أما نحن نقول لا، إذا أوصى عند 10 ملايين حينما مات عنده 25، بعد الموت هم إجت الدية هم 25 إلى سلسل 50، ما حصل عليه إلى حين وفاته وما حصل بعد موته له، هذا هم إلى حق الثلث. هذا الفتوى مال صاحب العروة وهي صحيحة، ودليلها آيات قرآنية وروايات منصوصة، القضية سهلة. آيات القرآن كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا الوصية. كلمة ترك تشمل ما كان موجودا حال الوصية وهو 10 ملايين وما يملكه بعدها تركه.
أطمال
ما ترك حين الوصية 10 ملايين فتركها، بعد الوصية صار عدة 25 مليون تركها أو لا؟ ما تركها أو لا؟ بعد الوصية لما حين الموت عدة 25 تركها أو أخذها وياه؟ قول أخذها وياه للقبر، تركها بعد شنو؟ اطمئن الآن، خلينا نشوف سائلة حين الموت، سائلة حين الموت عند 10 ملايين حين الوصية، عند الموت 25، حينما مات هاي 25 تركها أو أخذها؟ وتركها، يصدق الترك على ما كان موجودا حال الوصية وما ملكه بعد الوصية، فإنه تركه وتركه بعد شنو؟ بل ما يملكه بعد الموت كالدية في القتل الخطأ والنماء الحاصل بعد الموت. يعني شنو نماء؟ يعني عند بستان ترك البستان، ترك البستان بعد الموت، هذا طلع عنب، طلع تمر، هذا ملك من؟ النماء تابع للأصل، تركه. فهذا حصل بعد الموت، هذا حصل بعد الموت. أو الدية، دية حصل، هدية منه، دية أبونا، يعني ثمن دمه. من يملك الطمولة؟ من يملك؟ من يملك هاي دية؟ أنا قتلوني لأبوي قتله، هاي دية مالتي، هاي الدية مالتي ومات أبوي، هاي ثمن شنو؟ ثمن القتل، مو خو ثمن القتل مات أبوي. فأنا إلي من، أنا إلي من الثلثين. هو إذا أوصى بثلث يشمل هذا، تركه حصل عليه وتركه خلص. إذن ما ملكه بعد الموت كالدية في القتل الخطأ وكالنماء الحاصل من الشجر بعد موته، هذا كله يطلق عليه أنه تركه. وثانيا عندنا روايات تضمنت ما ترك ما للميت وما خلف الميت، المستفاد ما يتركه من بعده، لا بما يملكه فعلا عند الوصية، لا، الملاك ما يتركه من بعده. هاي رواية عمار ابن موسى عن الإمام الصادق قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح، ما دام فيه الروح يعني قبل موته هو أحق بماله. إذا أوصى به كله فهو جائز، هاي وين الوصية؟ وصية حال الحياة قلنا أوصى به، إذن أوصى به كله فهو جائز. فالوصية إذا تعلقت بماله، هذا هو إذا حق بكل المال خلاص، يعني الوصية عند موته. صحيح الوصية لما كان عند 10 ملايين، لكن يقول ثلثي عند الموت، صحيح وصيته عندما كان عنده 10 ملايين، لكن عند الموت عنده 25. وش قال؟ قال ثلثي عند الموت، الطول فلان ثلثي عنده، يعني الذي حصل بعد الوصية أيضا تابع للوصية. طيب، بل ما ينسب إليه حتى بعد موته، وهي الدية، دية مالت من؟ دية مالت الميت، عوض دمه نسبت إليها، هاي مال مال الميت، هذا هم مثلا ثلثه للميت وثلثا المد إلى الوارث. معتبرة أخرى عندنا معتبرة السكوني عن الإمام الصادق قال: قال أمير المؤمنين: من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ، هي أدلة بعد منصوصة، فإن ثلث ديته داخل في وصيته، هذا حصل شو كده، هذا حصل بعد الموت، فإن ثلث ديته داخل في وصيته، أي رواية في باب 14 من الوصايا الحديث الثاني. فالدية من الملك، الملك المتجدد له المتأخر عن الوصية، بل متأخر عن الموت، قد حكم الإمام بخروج الثلث منها. إذن إذا أوصى بثلث ماله، لا فقط المال الذي حين الوصية، بل المال الذي يكون متجددا بعد الوصية وحين الموت، بل المال الذي ينسب إليه بعد الموت، أي الرواية تصرح بذلك. بعد شنو؟ إيه؟ ها، كل أول الميت الله يجي حكم يجي. الله قال، قال هذا الميت الذي يملك كل المال، هذا يملك 300 مليون، أنا أقول ثلثة يقدر يوصي به، البقية للورثة، هذا حكم الله، وإلا هو القاعدة شنو؟ هذا كله مال الميت، الورثة ما لهم حق، بس الله إجى هنا دخل على الخط، قال هذا مال الميت حينما إلى حقي يوصي بالثلث، ما وصهم ما إلى شيء، البقية للتركة أنا ما أقسمه، هذا هل قد إلى الأبو سدوس، الأم سدوس، البنية إذا واحد نص، إذا 2 بنات عندهم ثلثين، إذا أولاد وذكور وأناث للولد مثل حظ الأنثيين، أنا أقسم هذا، هذا مو، هذا مو مالس الورثة، هذا مو مالس الورثة، ولذلك هاي القسمة من الله هدية للورثة. لا يقولون ليش الولد يأخذ ضعف الأنثى؟ شنو أنت لكم حق في مال الميت؟ أنت ما لكم حق، هاي الله قاعد يقسم هدية، مثل ما أنا فلوسي الآن أعطي 1 50 أعطي 1 100، يعترضون علي؟ هو شنو الاعتراض؟ هو فلوسكم؟ فلوسي أنا أبدأ أقسمها بهذه الطريقة. إذن هاي الرواية تصرح بذلك. إذن الدية من الملك المتجدد بعد الموت مو بعد الوصية. قد حكم الإمام بخروج الثلث منها للميت بوصيته المتقدمة. طيب الآن هذا نقوله في الوصية. في الوصية نقول إذا أوصى أن يخرج ثلث ما يملكه عند الموت بل حتى بعد الموت، إذا نظرنا إلى الرواة حتى بعد الموت، وإنما أهم شيء إنما ما موجود عند الموت، إنما وجد بعد الموت، لكن إنما تابع علما للأصل أم كذلك له ثلث النماء. لكن تعال إذا أقر إنسان قال لزيد إيش قد أموالي، قالوا له أموالك الآن 100 مليون، قال أقر أن زيد يطلبني 50 نصف أموالي، هنا نعطي نصف الأموال التي حين الإقرار، ما نعطي نصف الأموال ماذا التي تكون حين الموت أو بعد الموت، هذا إقرار. قال لزيد نصف أموالي الآن، يعني نصف أموالي الآن حال الإقرار، ما نقول مثل ما قلنا في الوصية. في النذر شلون؟ إذا قال إذا شاف الله ولدي فأتصرف بنصف أموالي للفقراء، يعني نصف أموالي حين النذر وحين تعلق النذر عليه، وجوب النذر عليه، يعني لما الله يشاف في أولادي إيش قد أملك أنا 10 ملايين، هي 10 ملايين نصها للفقراء، مو حين الموت، حين الموت قد تكون أموالي 20 مليون 25 مليون. ففي النذر وفي الإقرار يختلف الوضع. في الوصية، في الوصية أدلة عندنا أنه الوصية فيما ترك، وفيما ترك يصدق، ترك 10 ملايين وترك ما حصل عليه بعد الوصية وهو 15 مليون، هذا كله تركه. والروايات تقول حتى المتجدد بعد الموت إذا انتسب إليه وهو الدية هم إلى ثلث منه. إذن في الوصية نتكلم كلام، لكن في النذر لا، ما نتكلم هذا الكلام. في الإقرار ما نتكلم هذا الكلام، فقط في الوصية. هذه أدلة الوصية دلت على أن المراد من الوصية بثلثه هو ثلثه عند الموت بل ما ينسب إليه حتى بعد الموت، لا حال الوصية، هذا فقط في الوصية نتكلمه، لا في حال النذر ولا في حال الإقرار. ما ترك افتهمنا أن ما بعد الوصية، ما بعد الوصية من المال أيضا تركه، بس لا رواية، لا الآية ترك فهمنا منها ما كان حين الوصية وبعدها قبل الموت إلى هنا. بالروايات فهمنا ما تجدد بعد الموت من المال المنتسب إليه، هذاك من الروايات. وإلا إن ترك فقد ترك 25 مليون يوصي إلى ثلث ما ترك، هاي 15 مليون التي تجددت بعد الوصية كان عنده 10، هاي تركها لو أخذها وياه تركها من الآية. طيب هاي الوصية بما أنها على نحو الإشاعة في المالية، حينئذ يكون ثلث الميت هم مشاع بين تمام المال، يعني إلى ثلث بالزورية، إلى ثلث بالثلاجة، زين. فإذا طبعا ثلث مشاع على نحو القيمة، فإذا ورد نقص على الوصية، نقص على الأموال، يعني مات الإنسان وعنده 100 مليون، اجى الظالم أخذ 50 مليون ضريبة، نقص المال، نقص هذا النقص يكون على الورثة وعلى الوصية على الثلث، يعني ثلث 100 كان موجود للموصى أن يعمل به، للموصى له، الآن ثلث 50. فبما أن الثلث على نحو الإشاعة، فإذا حصل نقص على المال، مال الميت، يكون النقص على الثلث وعلى حصة الورثة. كان 100 مليون هذا ما يملكه عند الموت، اجى الظالم قال 50% ضريبة لأنه مات أخذوا منه ضريبة 50، إيش قد بقى؟ بقى 50 للموصى له ثلث 50، مو يقول الطول ثلث 100، لأن النقص وقع على هذا الشيء الذي هو مشاع بين الورثة وبين الموصى له، فالنقص يقع على الجميع. بخلاف الدين، إذا مديون ثلاثين، المال كان 100 كل يعطون 30، الآن الظالم أخذ 50، هم يقع النقص على الدين؟ لا، الدين لا يقع عليه نقص، الدين لا يقع عليه نقص، لأن الدين كلي في المعين، لا يرد النقص على الكلي في المعين، لأن النقص وقع على الأعيان، أما الكلي في المعين لا يرد عليه نقص. النقص وقع على الأعيان التي هي مشاعة بين الورثة وبين الموصى له، فإذا وقع النقص على الأعيان ينقص حصة الموصى له كما تنقص حصة الورثة. أما الدين، الدين كلي في ذمة الميت، ولا يرد عليه نقص إذا ورد نقص على الأعيان الخارجية. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله السبت.